بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد. المصنف الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله من فقهاء المسلمين المشاهير الذين عاشوا في القرن العشرين، وله مؤلفات كثيرة. هذا الرجل كان غزيرا في تأليفه وفي تدريسه، وكان من الفقهاء المتميزين، وغزارة التأليف جعلت الرجل يكتب في كثير من المناحي وفي كثير من المجالات، فكان كتابه هذا، ولعل تدريسه في بعض الكليات كان بيقتضي أنه يصنف بعض هذه المصنفات، فصنف كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية في المذاهب في السياسة والعقائد. والحقيقة هو قسم كتابه على قسمين، يعني قسم الفرق الإسلامية إلى قسمين، فرق سياسية وفرق عقدية. وهذه القسمة ليست بهذه السهولة. نعم، كان في خلاف سياسي أدى إلى تفرق، لكن كان أيضا بيصاحبه خلاف عقدي، بيصحبه خلاف عقدي. كتاب العقيدة الذي كان بين أيدينا الآن، كنا بنتكلم عنه في الدرس الماضي، برضو جعل مقدمة طيبة، يعني مقدمة هذا الكتاب تعتبر أيضا مقدمة طيبة فيما يتعلق بالفرق. المنهج هيبقى فيه تداخل، إن إحنا لما ندرس مذاهب عقدية بنتكلم في العقيدة، وعرض النهاردة للعقيدة كان عرض لمذاهب عقدية، فهناك تداخل بين المنهجين، منهج العقيدة ومنهج الفرق. الشيخ أبو زهرة رحمه الله سماها مذاهب، ولا غضاضة في هذه التسمية، لكن التسمية المنتشرة المشهورة تسمية بإيه؟ بالفرق. طبعا هذه يدل عليها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والحديث حسن بشواهد، حسن بطرق. احنا عايزين ناخد النهاردة نبذة عن الخلاف والاختلاف وكيف نشأت المذاهب والفرق في الإسلام. أولا، كما قلنا في الدرس الماضي، الخلاف سمة بشرية. أنا قلت لكم في الدرس الماضي هات 5 10 من الناس واعرض عليهم أي مسألة، مسألة تقتضي تصور، تقتضي فكر، وشوفوا هي كل واحد هيقول ايه، هتجد انهم لن يتفقوا الا في النادر، واذا اتفقوا ستبحث فيهم ستجد ان بينهم اصول تفكيرية مشتركة. يعني اذا اتفقوا يبقى بينهم ايه؟ بينهم امور متفق عليها. لكن لو جبتهم كده عشوائي كل واحد يقول انا فكري هو الصحيح فكري هو السليم، لن يتفق. دي طبيعه البشر. وكما يذكر المصنف في كتاب العقيده وفي كتاب الفرق ان من اسباب الاختلاف اختلاف التوجهات، اختلاف الافكار، اختلاف البيئات. اللي تربى في بيئه ريفيه غير اللي تربى في بيئه حضريه، تصورات نفسها بتختلف، اختلاف في المؤثرات، اختلاف الشيوخ الذين ربوه علموه او المدرسين الذين درسوا له، كل هذه بتنتج خلافات واختلافات. حتى الشخص الواحد لما بنتقل من مدرسة لمدرسة ممكن يختلف اختلاف كبير. يعني طه حسين الذي حفظ القرآن في صباه ثم درس في الأزهر في شبابه ثم درس في فرنسا في كهولته اختلف تماما عن طه حسين الأزهر، ده شيء طبيعي لأن البيئة والعلوم التي تعرض وطريقة عرضها والمكان الذي تعيش فيه لابد أن يؤثر الشخصية. والله سبحانه وتعالى قال ولا يزالون مختلفين، فالخلاف سمة من سمات البشر، والإسلام مش ضد الخلاف. إذا كان ربنا خلق الناس كده لكن احنا ضد خلاف معين، خلاف يؤدي إلى فساد، خلاف يؤدي إلى افتراق. ولهذا ربك لا يقول لا تختلف، وإنما يقول إيه ولا تفرق، شتان بين هذا وذاك. الخلاف في زمن النبوة، هناك خلاف سائر مقبول وهناك خلاف مردود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ودعا الناس إلى الله هناك من وافق وهناك من خالف، ده خلاف سائر مرفوض طبعا، لأن الخلاف هذا سيتميز به المؤمنون من الكافرين، يتميز به المؤمنون من الكافرين، ده ليس خلافا سائغا، خلاف مؤثر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصحابة في الطريق خافوا من ضياع وقت الصلاة، يعني تصوروا كده ممكن الطريق إلى بني قريظة يكون مثلا يستغرق 10-12 كيلومتر، تحركوا هم مثلا قبيل العصر أو مع العصر، قال لهم ما تصلوش العصر اللي هناك، ففريق قال أنا كده هخش في وقت الكراهية، عم نوصل بني قريظة ونزل الرحال ونستقر ونحط رحالنا والأماكن اللي احنا هننصبنا والخيام حوالين بني قريظة ممكن الوقت يروح، فاحنا نصلي في الطريق ونسرع. ده وجهة نظر ولا مش وجهة نظر؟ وجهة نظر. فريق تاني قالوا ايه اللي بتعملوا ده؟ ايه اللي انتوا بتعملوا ده؟ قالوا هنصلي. قالوا الرسول قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، ما ينفعش الصلاة هنا، ربنا امرنا بالصلاة في مواقيت، بس الرسول قال لنا ما تصلوش النهاردة الا في بني قريظة. قالوا لا احنا هنصلي. قالوا ما احنا هنسيبكم مش هنصلي، وانطلقوا وصلوا في بني قريظة. الشاهد طبعا هذا حديث مشهور وصحيح، الشاهد ان هذا الخلاف لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ الفريقين، لم يخطئ احدا منهما او احد منهم من عموم الصحابة، بل ولم يشغل نفسه ليقول لنا من كان الاولى بالحق او الاولى بالصواب. واحنا ممكن يبقى خلافنا سائغ مقبول بس واحد اقرب للصواب من الاخر، دايما موجود في الخلاف. فلو قلنا من الاولى والاقرب الى الصواب يبقى رايه ارجح، تعلم منه بعد كده. الرسول رفض الكلام ده، كان بيحدث حتى في القرآن. يعني عمر بن الخطاب لما سمع رجلا يقرأ سورة من القرآن يقول على غير ما أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فأخذت به وأمسكت بتلابيبي وجئت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له اقرأ، فقرأ، فقال هكذا أنزل. فقلت يا رسول الله أنا أقرأه على غير هذا، قال اقرأ يا عمر، فقال فقرأت، فقال هكذا أنزل. يبقى روايات القرآن وقراءاته فيها خلاف في بعض الأحرف اللي احنا نسميها القراءات العشر أو القراءات السبع، وفيها ما هو متواتر وما هو مشهور وما هو شاذ. بعد ذلك بعض وصلها 14، لكن هذا كله في جنس ايه؟ إذا دخل في المتواتر أو حتى المشهور فيما يحل قراءاته ورواياته، يبقى هذا سائغ ولا مرفوض؟ يبقى سائغ. ولهذا لو قرأ إنسان بورش لا ينكر عليه من يقرأ بحفص، المهم أنه يقرأ بورش كما ينبغي، يقرأ كما أنزل. فالذي سيقرأ مالك يوم الدين والذي سيقرأ مالك يوم الدين كلاهما يقرأ كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. في المقابل الرسول قال اقرأوا القرآن ولا تختلفوا فيه. طب ما احنا نقول في خلافه في بعض روايات القرآن المتواترة، دي خلاف، لا هذا خلاف سائغ ثابت، مش احنا اللي بنحدثه، هو موجود في الأصل، وهو تنوع تنويع لكي يعني يتوافق القرآن مع الألسن ومع المشارب. عشان كده بنجد مثلا بلاد المغرب العربي يقرؤون بورش، هم طلعوا كده لقوا شيوخهم بيقروا بورش فقروا بورش. بلاد المشرق العربي يقرؤون بحفص، بقية القراءات نادرة في الاستخدام، يعني موجودة والحفاظ بيحفظوها والكتب القراءات بتحوي الفروق بينها، لكن ما نقدرش نقول البلد الفلاني بيقرأ بكذا أو بيقرأ كذا، مش مشاهير، مش قراءات مشهورة بين الناس. كل هذا سائر كل هذا سائر. فأنا عايز أقول إن مش كل خلاف مردود، بل الفقهاء بيسمولنا خلاف التنوع. يعني إيه خلاف التنوع؟ يعني مثلا ألفاظ الأذان، نشفع الأذان ولا نوتر الأذان، لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أقولها في السر الأول وحين أقولها علنا ولا أقولها علنا مرة واحدة؟ هذه خلافات في ألفاظ الأذان، عدد كلمات الأذان 17 كلمة ولا 15 كلمة، هذه الخلافات موجودة في النصوص، والراجح أن هذا من التنوع، يعني لا ينكر أحد على أحد، كله صحيح. طب عشان أقرب لكم المسألة، التحيات، قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي، وقل التحيات لله والطيبات والزاكيات والمباركات، قل اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، ولا أقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ولا أقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. كل هذا مروي وكل هذا سائر. أو أقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، سائر. وحتى ان شيخ الاسلام تيميه يقول يستحسن يجمل بالمسلم انه ينوع اذكاره مع هذه الاذكار، يعني مره يقول دي ومره يقول دي ومره يقول دي عشان يجيبها كلها. لكن بعض الفقهاء يقولون لا، الارجح كذا، يقولون روايه ابن مسعود في التشهد ارجح من روايه ابن عباس، وكلاهما صحيح. ارجح ليه؟ قالوا لانها اكثر روايه واضبط منها واكثر شهره يعني توافقت عليها كتب الصحاح الى غير ذلك. فدي مشارب للعلماء في فهم النصوص اللي أصلا فيها خلاف. فخلاف التنوع هذا من الدين. لكن في نوع تاني من الخلاف مهوش تنوع، مهوش تنوع، لكن خلاف صواب وخطأ. يعني ايه؟ يعني احنا مش عارفين القبلة في اي اتجاه، بنصلي في مكان ما احناش عارفين اتجاه القبلة. واحد قدر يجتهد عن طريق معرفة جهة المشرق والمغرب، ولا انا هاخد جنوب شرق شوية كده وهصلي، فصلى بهذا الاتجاه اجتهد. واحد تاني ضل في هذا واخطأ في هذا فصلى في اتجاه اخر، كل يقصد جهة القبلة، كل يريد جهة القبلة، لكن هم لم يتفقوا، اختلفوا وكل منهم بذل جهده. مش كلهم مصيبين، مش معقول القبلة تبقى الناحية دي والناحية دي، مش كده؟ لكن أحدهم مصيب والآخر مخطئ، لكن كلهم صلاته صحيحة، كلهم مأجور على اجتهاده ما لم يتبين له بطلانه. لو تبين له بطلانه ما يبقاش اجتهاد، ما يبقاش ايه؟ اجتهاد. يبقى ده اجتهاد حق خطأ وصواب. فالاجتهاد الاولى هنا الاولى بالصواب، الاقرب للصواب. طب هنعرف ازاي انه الاقرب للصواب؟ فردوه الى الله والرسول، فان تنازعتم في شيء فردوه. يبقى الاقرب والاليق بموافقة النصوص هو الاقرب الصواب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبين لاصحابه لما يختلف يبين لهم الصواب، واحيانا كان يسكت، وسكوته ليعرفوا أن الخلاف في هذه المسائل مقبول، مش إقرار للمخطئ، لكن ليعرفوا أن الخلاف في هذه المسائل مقبول. عشان كده هم أثاروا قضية أصولية، هل كل مجتهد مصيب؟ سؤال، هل كل مجتهد مصيب؟ بعض أهل العلم قال نعم كل مجتهد مصيب، طالما ربنا هيديله أجر ويقبل منه العمل يبقى مصيب ولا مخطئ؟ يبقى مصيب. البعض الآخر قال لا، ليس كل مجتهد مصيبا، ليس كل مجتهد مصيبا، وإنما المصيب أحدهم، إنه يستحيل تعدد الصواب في مسألة واحدة، لكن كلهم مأجور. في فرق بين أنه يقدر وبين أنه إيه؟ ده مصيب، وهذا الأرجح. لكن هذا حتى هذا المخطئ نحن لا نحدده في مسائل الاجتهاد. صعب جدا عليك ان انت تيجي تقول لهم انا حكم منكم واقول لكم المصيب فلان، وانت هتقول منين؟ هم بأدوات الاجتهاد وصلوا كده، لو انت جيت بأدوات اجتهاد مثلهم يا اما تروح كده يا اما تروح كده. يبقى حتى ترجيحاتنا في مسائل الخلاف ليست حسما لمادة الخلاف، مش كده؟ تغطية الوجه واجب ولا مستحب؟ نختلف. فيجي واحد يقول انا ارى انه واجب، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، هذا كلام طيب كلام جميل، لكن غيرك يرى انه مندوب. طب ما انا دخلت زودت العدد، ماشي زودت عددهم واحد، لكن لسه في فرقين مختلفين. فترجيحك للمسألة ليس حسما لمادة الخلاف. اللي يقدر يحسم مادة الخلاف هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعمد كثيرا ألا يحسم مادة الخلاف في مثل هذه المسائل. طالما خلاف لا يؤدي لمفاسد يبقى خلاف مقبول، ويصبح هذا الخلاف من قبيل السعة، ولو سميناه رحمة يبقى لا بأس، لأنه في توسعة على الأمة. وقد كان عمر بن عباس يقول ما يسرني أن أصحاب محمد لم يختلفوا، كنتش أحب أنهم ما يختلفوش، لأن باختلافهم وسعوا على الأمة. اختياراتهم الكثيرة دي خلت الناس في ساعة، فكل يأخذ ما يحقق له مصلحته، ولا يكون خارجا عن الدين ولا خارجا عن النصوص. فدي مسألة لابد ان احنا نعيها في قضية الخلاف، في خلاف سائر، سواء كان تنوع او كان خطأ وصواب. لكن بعد كده الخلاف يبقى مردود، خلاف الحق والباطل مثلا، ما ينفعش نقول الباطل زي الحق، ما ينفعش، يا حق يا باطل، زي خلاف الكفر والإيمان، ما ينفعش يقول ده خلاف سائر او مقبول. لا، الايمان مطلوب والكفر غير مقبول مردود. خلاف الضلالة، زي وتفترق امتي على 73 فرقة، ما اقدرش يقول كل دول مصيبين. لا، فيهم من هو من كان على مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، هذا هو المحق. وفيهم من خالف في هذا كثيرا او قليلا، وهذا مبطل على حسب خلافاته للحق فهو مبطل. في مسائل الصفات الذين عملوا العقل ورفضوا النص اختلفوا وخلفوا، لكن ما اقدرش اقول خلافهم سائر. ده بيهدموا النص، ده بيرفضوا النص، ده بيقدموا عقولهم على النص. لكن قد نجتهد في فهم النص فنختلف، يبقى خلافنا هنا ايه؟ سائر. المسألة دي مهمة جدا، عشان يبقى مش كل خلاف مرفوض ومش كل خلاف مقبول. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، دي يسموها لف ونشر في الكلام. هو الأصل انهم اختلفوا وتفرقوا، ولا تفرقوا واختلفوا؟ اختلفوا فتفرقوا، لأن التفرق نتج عن الاختلاف. لكن برضو التفرق الذي نتج عن اختلاف أورث خلافا جديدا. واضحة ولا أقولها تاني؟ كل ما تزيد الفرق كل ما الخلاف يزيد. كل فرقة أصل لها أصول، تحط قواعد وتقول احنا الصح، وتنتصر لمذهبها، فيزيد الخلاف. وطبعا هؤلاء دائما اصحاب اهواء. يعني اما تلاقي نفسك لست صاحب هوى، اعرف انك على خير. اما تلاقي نفسك بيحكمك هوى، عايز تميل الناحية دي حتى لو جالك 100 دليل بطل عايز الناحية دي، اعرف انك على غير حق وعلى غير الخير. ولهذا ربنا قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. يعني هو بيميل على الحق الذي هو يعلمه. طبعا في ناس بتضل وهي لا تعلم، لكنها مالت عن الحق باتباع وتقليد بعض الناس بالهوى. يقول لك لا، ده الشيخ بتاعي ده ما يغلطش، ده الشيخ بتاعي طالما قال يبقى انا وراه. طب انت كده لغيت التفكير، انت كده اخطأت، انت كده مطلوب ان كنت عندك اهلية للتفكير فكر ووازن واحترم النصوص، لا تهين النصوص او لا تترك النصوص. الخلاف المقبول ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره، بل كما قلنا منه ما اقر كخلاف تنوع وقال: هكذا أنزلت، هكذا أنزلت. أبو محذورة أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذان أبو محذورة فيه ترجيع. بلال أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأذان بلال ليس فيه ترجيع. وكلا نقل إلينا بالأسانيد الصحيحة. أيهما الحق وأيهما الباطل؟ كلاهما حق. أيهما الخطأ وأيهما الصواب؟ كلاهما صواب. الرسول أقر ده وأقر ده، لكن ممكن تقول أيهما أليق أو أيهما أقوى، فتقول والله بلال أذن 10 سنين مع النبي عليه الصلاة والسلام. أذن بلال في حضرة النبي كان طوال الفترة المدنية كلها. أذن أبو محذورة لما كان الرسول بيروح مكة مثلا، يبقى كان أبو محذورة بيأذن في حضرة الرسول مثلا يومين ثلاثة أربعة وبس. يبقى هنا أذان بلال عندي إيه؟ أقوى. ممكن تقوي هذا، وده سلوك استخدامه بعض الفقهاء. فخلاف الخلاف هذا: من مس ذكره فليتوضأ. حديث بصرة بنت صفوان، هنخش في الفقه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بيده، فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ يعني إيه يعني؟ هو في حاجة؟ انت بتمس جزء من جسمك؟ اهل العلم اختلف: من مس ذكره فليتوضأ، هل هو إلا بضعة منك؟ مش عليك حاجة. فيختلف. طب ناخد بالحديث هون، وكلاهما حديث صحيح. البعض يقول حديث البصرة أصح، هما الاثنين صحيحين، بس ده أصح، ده أقوى. يبقى ننظر في الترجيح من حيث إيه؟ قوة السند أو توافق الإرواة على الرواية. البعض الآخر يقول هذا منطوق وهذا مفهوم، والمنطوق أقوى من المفهوم. البعض الآخر قال نجمع بينهما، فنقول من عمد إليه بيده ومن مسه رغما عنه أو لا يقصد أن يمسه. البعض الآخر يقول من مسه بشهوة ومن مسه بغير شهوة. كل دي نتاج حديثين بينهم تعارض في الظاهر أوجد خلافا، ده اسمه الفقه. والفقه معرفة الحكم بدليله، مش تقليد بقى. يبقى أنا ليه أخذت الحديث بصرة؟ أنا عندي قول، يبقى خلاص مش هاخد بالحديث التاني بتاع طلقة، هذا مش هاخد بيه، مش هاخد بيه خالص، لأن أنا رجحت هنا. طب ليه رجحت حديث طلق؟ أنا خلاص رجحت هنا، بس ترجيح بإيه؟ تقول لي رجحت ليه؟ زي اللي قالوا المنطوق أقوى من المفهوم، جابوا لنا مرجح. اللي قالوا الإسناد هنا أقوى، جابوا لنا مرجح. اللي قالوا نجمع، قالوا الجمع أولى من الترجيح، لأن الجمع عمل بالنصين، والترجيح تقديم أحدهما وإهمال الآخر. الكلام ده كله فقه اهو، بس بيركز قضايا خلافية لا ينكرها. لكن لما يبقى الخلاف خلاف عقدي، لما يبقى الخلاف خلاف هادم للدين، مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض. ولهذا لما جاء الرجل وحضر قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لمال جاء من اليمن، فلم تعجبه القسمة، فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هذا الكلام مقبول ولا مرفوض؟ مرفوض تماما. انت بتخاطب من؟ رسول الله. انت عارف ان رسول الله ولا لا؟ لو انت عارف وبتقول له كده تبقى مصيبة، لو انت مش عارف تبقى مصيبة اكتر. ولهذا اراد خالد، وفي رواية عمر، ان يقطع رأسه. قال مرني يا رسول الله ان اضرب عنقه فقد نافق، ان ده خروج من الدين، خروج على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال دعه يا عمر، فانه يوشك ان يخرج من ضئضي هذا قوم يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه. لما يخترق السهم المرمى ويخرج من الناحيه الثانيه، وحتى ما تتحقق الدم ما يلحقش يعلق به من سرعه انطلاقه وشدته، زي الرصاصه التي تخترق الجسد وتخرج. فهنا ليس هذا مطار خلاف، بل لو مشي الناس ورا الرجل ده يبقى بيمشي ورا من يريد ان يهدم لهم اصول دينهم. وده اللي حصل، والرسول حذر من ظهورهم في اخر الزمان، اي في اخر زمانه او زمان اصحابه، وقد ظهروا في خلافة علي بن ابي طالب، وخرجوا على الامة وقتلوا وسفكوا الدم المسلم، وعرفوا بالخوارج. وكان احاديث الرسول دي فيهم علامة عليهم. فالرسول بيتكلم عن قوم بيمدحهم ويثني عليهم، ولا بيسبهم ويشوه منهجهم؟ بيسبهم ويشوه منهجهم، منهج فاسد. يبقى ده خلافه، بس خلاف ضلالة. طب خرجوا بهذا الخلاف من الملة أم لم يخرجوا من الملة؟ أهل السنة يختلفون، ده خلاف سائر. هم بخلافهم هذا خرجوا من الملة ولا يبقوا في الملة؟ اللي قال وتفترق أمتي، قال هم من الأمة، هم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيصلوا الصلاة الخمسة، بيتجهوا لنفس القبلة، بيأكلوا الذبائح زينا على اسم الله، وبيصوموا رمضان، و ونقعد نعدد اللي بيعملوه. هم مسلمين، ما اقدرش اكفرهم، ما اقدرش اخرجهم من المله. البعض يقول لك لا ده الرسول قال يمرقون من الدين ده خروج، وقال عنهم كلاب أهل النار. يبقى حتى ما أهل السنة بيختلفوا في حكمهم بيختلفوا بأدلة، لأن أنت ما تتكلمش إلا بدليل. ودي مسألة مهمة جدا في أهل العلم، ما تؤمى يعني لا أتكلم إلا بنص إلا بدليل، طبعا دلالة نص، ولا أسكت إلا بنص. حتى كان بعضهم يقول والله لو لم أستطع إلا أن أحك رأسي بأثر لفعلت. طبعا حك رأسي دي وهي رأسي كلتني، عايز أحك رأسي دي حاجة عادية. يقول لو أنا أقدر إنني حتى ما أعملش الحركة دي إلا بدليل كنت عملتها بالدليل. هنا طبعا تعظيم الاتباع. تقسيم المذاهب الى مذاهب سياسية ومذاهب عقلية اللي ارتقاه المصنف الشيخ ابو زهر رحمه الله، انا شايف ان يعني وان وجد الخلاف السياسي، لان الخلاف السياسي لم ينتج خلاف عقلي، بل الخلاف العقلي هو اللي انتج خلاف سياسي العكس. يعني مثلا الصحابة اختلفوا بعد مقتل عثمان، ووصل هذا الخلاف لدرجة التقاتل، لكن هل اختلفوا عقديا أصحاب الجمل وأصحاب صفين؟ اختلفوا عقديا؟ لم يختلفوا عقديا، لخلافهم هذا كان في مصلحة الأمة في مسائل سياسية، كل يرى أن هذا هو الأولى والأليق والأنسب لحال الأمة، اجتهدوا. وكانوا بعضهم يخطئ بعضا، يقول اجتهادي هو الأولى، يبقى ده خلاف سياسي، لكن لم ينتج خلافا عقديا. الهاشميين على مدى تاريخ الأمويين والعباسيين حصل بينهم خلاف مع الأمويين ثم مع العباسيين، خلاف سياسي ولا خلاف عقدي؟ خلاف سياسي، كلهم من أهل السنة. لكن مع ظهور المذاهب العقدية ممكن يتأثر واحد بمدرسة من المدارس، يعني ممكن يكون هاشمي شيعي، ممكن يكون خارجي، وهكذا. ولهذا وجد في بني هاشم رافضة أو على الأقل شيعة، إن دايما نميز بين الشيعة والرافضة، الرافضة غلاة، الشيعة مخالفين لكن أقل غلوا من الرافضة، لأن من الشيعة من لا ينكر خلافة أبي بكر وعمر، نقول عليه شيعي نقول عليه شيعي، لكن يعظم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة، ودول حتى موجودين حتى في الشيعة الاثنى عشرية، يستهجنوا كده قضية سب الصحابة دول، يقول لك ازاي يا اخي. لكن طبعا لما الرعاع والغوغاء بصوتها بيعلو يتأثر الناس، الشيعة الزيدية طبعا لا يقدحون في هؤلاء الصحابة، وهم شيعة الزيديون في اليمن، الا اذا تطرفوا واقتربوا من الاثنى عشرية، والاثنى عشرية لما يغلوا ويزيدوا تطرف يبقوا اسماعيلية مثلا، يبقوا باطنية، كل ده غلو في التفرق والتمذهب، وغلو في الباطل والضلالة. لكن الرسول وصف الفرق المختلفة بأنها من أمته. واحد يقول لي طب ما هي الأمة بتطلق ويراد بها أمة الدعوة وأمة الإجابة، أقول له لا، بس دول من أمة الإجابة، دول يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون حجون وإلى آخر الأفكار، هم من أمة الدعوة لا أمة إجابة؟ أمة الدعوة الذين بلغتهم الدعوة وإن لم يستجيبوا، إنما دول في الجملة استجابوا أم لم يستجيبوا؟ خلافهم ما كانش في أصل قبول الرسالة، خلافهم مش في توحيد الله ولا في الإقرار برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافهم في مسائل عقدية أخرى، قد تكون مسألة فرعية عقدية فرعية زي مسألة تفضيل الصحابة أو مسألة الطعن على الصحابة، هي مسألة عقدية لكنها فرعية، ليست من أصول الدين، ليست من أصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حط لي الطعن في الصحابة تحت أي بند من البنود الستة دول ما تلاقيش. لكن ده فرع من الفروع الذي لابد منه في الإيمان ليتميز صاحب السنة من صاحب البدعة. لكن الأصول الستة يتميز بها المؤمن من الكافر. اللي ينكر الملائكة يبقى كافر، اللي ينكر اليوم الآخر أو بعض تفصيلات اليوم الآخر يبقى كافر. فرق بين إيمان وكفر، وفرق بين سنة وبدعة أو سنة وضلال. فهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما افترقت اليهود وهم أمة موسى، افترقت النصارى وهم أمة المسيح عيسى بن مريم، افترقت أمة محمد صلى الله عليه جميعا وسلم. فهنا هذا الخلاف خلاف الضلالة والحق، هو اللي عليه مدار الكتاب. مش هنتكلم في خلاف الكفر والإيمان، مش مادة الكتاب، مش مادة الفرق، ولا هنتكلم في خلاف الحق الخطأ والصواب، ده في الفقه، ولو كان في بعض العقائد في بعض المسائل البسيطة فيها خلاف ماشي، لكن هذا خلاف حق وضلال. ومعنى الضلال انه ضلوا الحق، ضلوا الحق. طيب الحق يبقى فين؟ واذا اردنا ان نعتصم بالحق يبقى في السنة. عشان كده من رحمة ربنا ان هؤلاء المخالفين يسموننا اهل السنة. يقول لك السنة بيقولوا، وفي قولهم السنة بيقولوا تزكية لمنهجنا، لأن السنة يعني إيه؟ يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا شيعة النبي والسنة بيقولوا كذا. بعضهم بقى بيبقى واعي الكلمة دي فما بيقولش السنة، يقول غيرنا بيقولوا، يقول النواصب بيقولوا، يقول أي حاجة تانية، لكن كلمة السنة فيها تزكية. عشان كده الرسول قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يبقى هم خرجوا للبدعة، ومن لم يخرج إلى البدعة بقي على السنة. ولهذا أهل السنة عرفوا وأهل السنة لملازمتهم لسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفوا بالجماعة لأنهم لم يخرجوا على أئمة المسلمين في أزمنتهم، لم يعلنوا الخروج كالخوارج أو حتى الخروج العقدي كالروافض وغيرهم، وإنما يسمعون ويطيعون في المعروف ولا ينزعون يدا من طاعة، وعقائدهم تدل على ذلك. عقيدة أهل السنة احنا قرأنا هنا في هذا المسجد عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي، وقرأنا عقيدة السلف أصحاب الحديث، وقرأنا كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وكتاب الإيمان من صحيح البخاري، وقرأنا كتب كثيرة أو مسائل كثيرة. قرأنا القصيدة الحائية لابن أبي داود، والقصيدة اللامية لابن تيمية، وكل دي مختصرات عقدية لحد ما حسينا ان احنا حفظنا المسائل دي. ما هو كل الكتب دي أو كل الرسائل دي بتدور حوالين مسائل معينة، نقعد بنقولها هنا وبنقولها هنا وبنقولها هنا وبنقولها هنا، لأن دي عقائد ما فيش فيها تجديد، حدش بيخترع فيها حاجة من عنده، بل المسألة المتفق عليها قد لا يذكرونها، وإنما يذكرون المسألة التي ضل فيها من ضل ليحذرك فيها من الضلالة، بل قد يذكر فيها مسألة فقهية غير عقدية فيقول ونرى المسح على الكفين. مسألة فقهية، امسح الخفين، امسح الجوربين، ولا ما امسحش، اغسل رجلي، فقه ولا عقيده؟ فقه. طب حطوها في العقيده ليه؟ لان الروافض والخوارج لا يرون المسح على الخفين، فكتبها لك في العقيده عشان ما تبقاش زيهم، ما تبقاش زيهم. زي برضه مساله ايه؟ مساله الجهر بسم الله الرحمن الرحيم والاصرار بها في الصلاه، ده فقه ولا عقيده؟ ده فقه. وفي خلاف بين الشافعية وبين الأئمة الثلاثة، أو بين جمهور أهل العلم وبين الشافعي ومن وافقه، تسمية الجهر بالتسمية أولى ولا الإصرار بالتسمية أولى؟ مش هنجاوب ده فقه وننكرش على المخالف، لكن لما يجي بقى سفيان الثوري يقول لك ايه؟ يقول لك ولن تنجو الا بان تعتقد ان ان عدم الجهر بسم الله الرحمن اولى من الجهر بها. ده عايز يقول ان الشيعة ينكرون على من اخفاها ولم يجهر بها، ويرون ان من مذهبهم ودينهم وجوب الجهر به. يبقى اللي نظر لها فقهيا ما وجدش غضاضة، ده الشافعي اختلف مع الائمة الثلاثة. لكن اللي ينظر لها عقديا يقول لك لا انا مش عايز ابقى زي الشيعة، فنرى عدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم من عقيدة اهل السنة. ليه؟ لان الروافض يروا ان الجهر بها هو الواجب، فأدخلوا بعض مسائل الفقه في كتب العقائد لينصوا على المخالف أو ليحذروك من المخالف. فكتابنا هيدور حوالين ايه؟ خلاف الفرق، خلاف الفرق. المصنف كما قلنا حاول انه يفرق بين الخلاف السياسي، وهنوقف كده في انه في تقسيمه، لانه يعني جعل في قسمة الكتاب جعل مثلا الاختلاف حول مسألة مرتكب الكبيرة. مين اللي اختلف مسألة مرتكب الكبيرة؟ الخوارج والمرجئة واهل السنة. الخوارج والمرجئة واهل السنة. الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر يخلد في النار. المعتزلة قالوا فاسق في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر وبرضه يخلد في النار. المرجئة قالوا يا عم سيبك من الكلام ده، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. ده رايح ده موحد رايح الجنة، حد يعمل اللي هو عايزه، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. أهل السنة قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو غير مخلد في النار إن مات عليها، إن مات مصرا عليها، لكنه سيلقى ربه بهذا الذنب إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وإن عاقبه لن يخلده في النار لأنه مؤمن، والمؤمن لا يخلد في النار. ده خلاف عقدي ولا خلاف سياسي؟ خلاف عقدي، لكنه نتج من مسألة سياسية. الخلاف العقدي دي أثير بمناسبة خلاف الصحابة. طلع بعض الناس عايزة تقول مين فيهم الصح ومين فيهم الخطأ، طب مين فيهم الحق ومين فيهم الضلال، طب مين فيهم اللي رايح الجنة ومين فيهم اللي رايح النار. فأثاروا المسألة العقدية مرتبين إياها على خلاف وقع في الصحابة أصله ليس عقديا، فارتبط الخلاف العقدي بالخلاف السياسي. طبعا برضو من المسائل العقدية الخلاف، المسائل العقدية الخلاف حول مسائل القضاء والقدر، الجبر والاختيار. الإنسان مسير ولا مخير، مجبر ولا مختار؟ في خلاف. المعتزلة قالوا مختار مش مجبر، والاختيار هو مناط التكليف. الجبرية الجهمية قالوا لا، مين قال انه مختار؟ اخترت ابوك ولا اخترت امك ولا اخترت تتولد في اي بلد ولا اخترت تبقى غني ولا فقير؟ حتى في الاعمال انت اخترت تصلي ولا ما تصليش، ده هو توفيق ربنا. وخد بالك مع كل فريق في منطقه بعض الصح. يعني ما جئنا هنا المسجد والدرس والصلاة مش توفيق من ربنا؟ ولا شطرتنا؟ توفيق من ربنا. طب ما ده في سن الجبر اهو، سن الجبر. لا احنا عرفنا ان هذا يقرب الى الله واخترناه وجينا، ده في اختيار. عشان كده اهل السنه دايما بيبقوا وسط بين الفرق دي، لان الوسطيه انك تجمع النصوص، تجمع دلالات النصوص دون ان تهمل احد النصوص على حساب الاخر. أو أن تعمل أحد النصوص على حساب الآخر. ولهذا أهل السنة يقولون العبد مختار حقيقة، عبد مختار ولا مجبر؟ مختار، عمره بقى مجبر. ولما تيجي تحقق كده، حد ضربك وقال لك لازم تيجي تصلي ولا أنت جيت باختيارك؟ هتقول لي بس ربنا وفقني. دي في سنة التوفيق، احنا لا ننكرها أهل السنة. ولهذا نقول اهدنا الصراط المستقيم. وهتقول لي ما احنا مهديين خلاص، لا ده احنا محتاجين الهداية على طول، لا نمل من طلب الهداية، لأن أقصاها هداية التوفيق، بل وهداية القبول، بل وهداية الإثابة، بل والهداية إلى الجنة، كل دي هداية. فنعي هذا، يبقى الحق دايما وسط بين الأطراف اللي فيها غلو في هذه المسائل. فده خلاف عقدي، بس ما أثر ليش مذاهب سياسية. لكن تعالوا نشوف بقى المذاهب السياسية في الإسلام، نجد الخوارج، فرق الخوارج العديدة اللي هندرسها إن شاء الله. دول خرجوا عقديا ولا سياسيا؟ لا، خرجوا عقديا لكن تميزوا سياسيا، لأنهم ما خرجوا في مسألة واحدة، قالوا لعلي حكمت الرجال في كتاب الله في دين الله لا حكم إلا لله، جابوا آية انت حكمت ابو موسى الاشعري وعمرو بن العاص وقابلت تحكمهم يبقى كفرت، لان ربنا يقول ان الحكم الا لله. عشان كده كان علي بن ابي طالب بيقول لهم ايه؟ يوم هذه امه محمد وهذه مصلحه امه محمد، اتنكرون تحكيم العقلاء في مصلحه الامه والله امرنا ان نحكم الرجال بين رجل وامراه؟ مش عارفين القصة. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فربنا يأمرنا نحكم الرجال في علاقة رجل بزوجته هيتطلقوا، وانتم بتنكروا التحكيم في أمر الأمة عشان الأمة تجتمع، ما دلناش مختلفة؟ التحكيم ده كان بعد قتال الصفين عشان تجتمع الأمة ولا تختلف، محدش عقل ينكره. صح وما أداش نتيجة الاجتماع، بس هو محاولة طيبة ولا محاولة غير طيبة؟ يبقى المتحاكمين أرادوا الخير وإن لم يصيبوه وإن لم يصلوا بالأمة إليه، لكنهم أرادوا الخير. التحكيم نفسه وهو ليس تحكيما في كتاب الله، لأن المختلفين كلهم معهم كتاب الله، وكل يختلف بناء على فهمه لكتاب الله. فلو كان كتاب الله قاضيا على هذا الخلاف لما اختلفوا، فهم اختلفوا في الكتاب وإنما اختلفوا في فهم الكتاب. واضح؟ عشان كده ضرب لهم مثل، إن ضرب لهم مثل الزوجين، وضرب لهم مثل التحكيم في كفارة الصيد، صيد المحرم. صيد المحرم ربنا سبحانه وتعالى نهانا، حرم عليكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمة، ثم ذكر لنا الكفارة، فذكر لنا، حد يذكرني بالآية ده قبل ما أب يحكم به، فكفرته ايه؟ لا 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 لا، مش طعم خالص يا اخوان، مفيش طعم خالص. فجزاء مثل ما فجزاء مثل ما قتل من النعم، هو ما قتلش انعام، هو قتل له غزاله ولا قتل ارنب، فقال قال فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه، هذا الجزاء. طب مين اللي هيحكم؟ نجيب اثنين عدول بيفهموا في الحكايه. انا والله اصطدت ارنب وانا محرم، يقول لك اذبح معزه، يقول لك الارنب يساوي ايه؟ ما احنا عايزين نذبح انعام، والانعام ثلاث اصناف، الغنم بما فيها الماعز، والبقر بما فيها الجاموس، والابل. فمش معقول اصطاد ارنب يقول لي اذبح جمل، يبقى الراجل هنا ايه؟ مبالغ قوي في ال... في في يبقى هنا جعل تحكيم الرجال حتى في مساله دينيه هي تعبديه. لكن هم ضلوا بسبب هذه المسألة، مع أنهم هم الذين حملوه عليها لما قال لهم لا تنتهوا من القتال حتى يقضي الله بيننا وبينهم. قالوا كيف نقاتل وقد رفعوا المصحف، كيف نقاتل وقد رفعوا كتاب الله؟ لأن معسكر أهل الشام لما كادت المعركة تنتهي تدور عليهم رفعوا المصحف، قالوا احنا اخوات يا اخوان، احنا مسلمين، وين لو بينكم كتاب ربنا؟ فقال لا تلتفتوا لهذا وانتهوا من الأمر، سيطروا على الموضوع. قالوا طب كيف نفعل هذا وقد رفع القوم كتاب الله؟ لأن الشبه التكفيرية كانت موجودة عند القتال، بيقاتلهم على أنهم إخوة بغوا علينا، وعارف أصلا أنهم إخوة وأنهم يحكمنا ويحكمهم كتاب الله، لكن هم اختلفوا بسبب فهم الكتاب، بسبب رؤيتهم لما يصلح الأمة. الخلاف بين المسلمين عادة لا يصب في بعض الأمور وقد يصب في تفصيلات، يعني مثلا أركان الإيمان الست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، لم تكن محلا من الخلاف. ما عندناش فرقة إسلامية طلعت علينا قالت لا نؤمن بكذا، لكن في التفصيلات قد نجد مخالفات، زي القدرية اللي قالوا ان ايماننا بالقدر معناه ان احنا مختارين والله لا يجبرنا. هما ما انكروش القدر، لكن قالوا هو ده فهمنا للايمان بالقدر. والجبرية قالهم لا، فهمنا للايمان بالقدر ان كل شيء بقدر الله واحنا ما لناش في نفسنا حاجة، ده ما انكروش برضو ايه القدر، ده هما فهموه على هذا الناحية. الخلاف في صفات الله عز وجل مش انكار لله ولا لأسمائه ولا صفاته، لكن اختلاف في تفصيلات ما يتعلق بأسمائه وإيه وصفاته. ولهذا هذه المسائل يصح أن نسميها المعلوم من الدين بالضرورة، المسائل التي لا تحمل الخلاف أو لا تحتمل الخلاف بنقول عليها إيه معلوم من الدين بالضرورة، زي مثلا الصلاة الخمس، الشيعة بيصلوا خمس صلوات، الخوارج بيصلوا خمس صلوات، المرجئة بيصلوا خمس صلوات، المعتزلة بيصلوا خمس صلوات، الأشاعرة بيصلوا خمس صلوات، ما حدش بيقول لا هم أربعة ولا ثلاثة ولا مش هصلي خالص. لكن قد يحدث خلاف في التفصيلات. الرافض الآن يجمعون بين الصلاتين، يقول لك عشان لما الإمام يطلع هنصلي وراه. فكل قد يختلف في التفصيلات، لكن المعلوم بالدين من الضرورة سواء عقديا أو تعبديا أو حتى معاملاتيا موجود. النكاح موجود عند الشيعة، عند الخوارج، عند أهل السنة، لكن قد يقول هذا النكاح جائز كنكاح المتعة، ونحن نقول لهم لا، هذا نكاح محرم، نسخه، نسخ كان حلالا ثم نسخ، أنا أهل السنة، لكن إحنا مش مختلفين، إحنا هم على أصل إيه النكاح، لكن ممكن نختلف في قضية الشهادة في النكاح. هم يقولوا بالشهادة على الطلاق ولا يقولون بالشهادة على النكاح، بالك أهل السنة في الجملة يقولون بالإشهاد على النكاح، مع أن الحديث في الإشهاد في ضعف، لكن المسألة كأنها مسألة إجماع عند أهل السنة، لأن دي الحد الأدنى للإشهار هو الإشهاد، ولا يرون الإشهاد على الطلاق فرضا واجبا وإن كان منصوصا عليه في القرآن. يعني لاحظوا أن الإشهاد على الطلاق منصوص عليه في القرآن، والإشهاد على النكاح مش منصوص عليه في القرآن، وتفاجئ أن أهل السنة مع قضية الإشهاد على النكاح متفقين، شبه متفقين عليه، أما قضية الإشهاد على الطلاق فلم يتفقوا على وجوبها، متفقين عليها كوجوب إشهاد، كوجود إشهاد، لكن ليس على إيه كونه واجبا. وطبعا عندهم دلالات تصرف اللفظ عن الوجوب، إن ربنا قال في آيات الطلاق في سورة البقرة وفي سورة الطلاق أمر بالإشهاد، أمر بالإشهاد في الآية هنا وهنا، لكن أهل السنة صرفوا هذا عن الوجوب إلى الاستحباب بأدلة، منها أن الصحابة كانوا يطلقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشهدون، يأتون فيخبروا أنه طلق فلا يقول له طلاقك لم يقع لأنك لم تشهد أو نحو هذا. وهكذا تفصيلات الفقه غير تفصيلات العقائد، لكن في مسائل سواء في الفقه أو في العقائد بيجتمع عليها أهل الإسلام وإن اختلفت فرقهم، وكما قلت لك منها أو اجعل عنوانها المعلوم من الدين بالضرورة، سواء كانت عقدية أو كانت تعبدية أو كانت معاملاتية. وأحل الله البيع وحرم الربا، لمحل إجماع عند أهل الإسلام جميعا، لا يختلف فيها رافضي ولا شيعي ولا خارجي ولا سني، إن الربا حرام والبيع جائز، حلال جائز يعني، وهكذا. الخلاف خير ولا شر؟ الخلاف المذموم لا شك أنه شر، لكن الخلاف المقبول ليس شرا. وإحنا عرفنا بقى أن الخلاف المقبول خلاف إيه؟ تنوع خطأ وصواب. وإحنا في التنوع عندنا نصوص متنوعة، في الخطأ والصواب ما نقدرش نحتكر من المصيب ومن المخطئ إلا بإيه؟ لو كنا إحنا بيوحى لنا. عشان كده ما جلناش واحد النهار ده أنا هحسب مادة الخلاف في المسألة الفلانية، تحسبها إزاي؟ الأمة اختلفت، واخدين بالكم يا أخوانا؟ الأمة اختلفت في المسألة دي، لا أنت ولا ألف زيك ولا مليون زيك يحسموها، حتى لو انضميتوا لأحد الفريقين هيبقى الخلاف قائم. واضح؟ يبقى ده الخلاف هذا ليس شرا، إنما الخلاف اللي هو الحق والباطل هذا شر. ولأن الخلاف عادة يؤدي إلى التفرق، ونحن لم نؤمر بالتفرق، وإنما أمرنا بالاعتصام، أمرنا بالاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المصنف الشيخ أبو زهر رحمه الله لما قال إن الخلاف طبيعة بشرية لاختلاف المدارك والمشارب والتأثر بالغير والسعي للتميز والرياسة، وقال إن الخلاف بين المسلمين لم يتناول العقائد، أنا صلحت المسألة قلت لم يتناول المعلوم من الدين بالضرورة، لأن في عقائد مختلف عليها، خذين بالكم. هو يقصد بالعقائد أصول الدين الست، أصول الإيمان الست، وأصول الدين الخمسة، لكن أصول الدين الخمسة يعني وإن كان فيها معنى الاعتقاد لكن هي أصلا أمور عملية فيها العمل. الصلاة أنا أعتقد وجوب الصلاة لكن يجب علي أن أصلي، لكن المسائل أصول الإيمان الستة عقدية محلها القلب، العقد في القلب، ما فيش فيها هي نفسها عمل، لكن كل الأعمال بترتكز عليها كأصول. هو قال إن لا خلاف لم يشمل الإيمان مسائل الإيمان، لكن إحنا عدلنا المسألة وقلنا لا يشمل إيه؟ المعلوم من الدين بالضرورة، إن في مسائل مش إيمان ولم يختلفوا عليها، وفي مسائل من مسائل الإيمان اختلفوا عليه، ده في خلاف في مسمى الإيمان يزيد وينقص، الإيمان هو التصديق ولا الإيمان هو العمل، قول والعمل، دي فيها خلاف. والمصنف في كتاب العقيدة جعلها أول مسألة من المسائل التي سنناقش، إحنا سيبنا ترتيبه هنتكلم في مسألة الصفات الأول، لكن دي مسألة نفسها فيها خلاف بين الفرق، بل فيها خلاف عند أهل السنة أنفسهم، فقد وقع بعض أهل السنة في مشابهة المرجئة في المسألة، يعني كما يروى عن أبي حنيفة وبعض أصحابه أنهم كانوا يقولون الإيمان هو التصديق، الأشعري نفسه قال الإيمان هو التصديق فقط، وده لغة صح، لكن شرعا واصطلاحا ليس صحيح. الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وعلى ذلك الأدلة القرآنية والحديثية، ليزداد الذين آمنوا إيمان والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أولم تؤمن؟ قال بلى آمنت ولكن ليطمئن قلبي. هو مؤمن بس عايز يزداد إيمانه، ويقول له ربي أرني كيف تحيي الموت، ولم يشك في قدرة الله على إحياء الموت، لكن يريد أن يرى الكيفية، فرؤية الكيفية للأمر الغيبي تزيدك إيمانا ولا تزيدك إيمانا؟ تزيدك. فقال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إذا إبراهيم ازداد يقينا ازداد إيمانا، فهو طلب طمأنينة القلب أي زيادة الإيمان، عشان كده الرسول قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، حتى لا يقع في قلب واحد منا أن إبراهيم خليل الرحمن قد وقع في قلبه شك، فقال نحن أولى بالشك من إبراهيم، إذا كنت تتصور أنه قد وقع في قلب شك، إحنا من باب أولى يقع في قلوبنا الشك، وطالما الشك لم يقع في قلوبنا إذا هو لم يقع في قلبه، وهكذا، لأنه أعلى منا إيمانا وأرقى منا إيمانا. فدي مسائل، والدرس إحنا لما ندرس كتاب لازم نبقى واعيين ان احنا لا نتلقن ولا نتأثر، وانما ندرس في معهد، ندرس بوعي، بعقلية واعية متفتحة، لكن عقلية واعية متفتحة تحترم النص، تحترم منهج أهل السنة، لأننا نعتقد أنه الحق الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عند الخلاف، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. يجي واحد نظر يقول لي: بس أنا شاهد كده. نقول له: أنت ربنا فتح عليك ببدعة، يعني أنت شاهد كده والدنيا كلها ما كانتش شايفة في أمر عقدي، يعني أقل ما في بدعتك أنك بتقول اللي فاتوا كلهم كانوا رايحين في داهية، واللي فاتوا دول كان فيهم من هم خير منك، وتجد اللي بيقول كده ما هوش حافظ النص القرآني ولا فهم دلالات اللغة ولا، وخلاص هي خبطت كده في نفوخ. لا، اتهم نفسك وحاول أن تفهم العقيدة، وكما قلت لكم في الدرس الماضي: اتهم نفسك على الهوى، لا تكن صاحب هوى. إذا عرضت عليك السنة فاقبلها، طالما أنها عرضت بإسناد صحيح اقبلها وكن معها، وحتى لو لم تفهم مدلولاتها تقولش ليه ربنا أمر بكده، لكن قل: ربي أمر وأنا يجب علي أن أطيع. لأن أنت لو عرفت ليه أمر، انت مش مستني عشان تعمل على علمك بليه امر، وانما انت مطلوب تعمل بمجرد ما بلغت الامر. ولا لازم استنى لحد ما اعرف ليه امر كده عشان اعمل؟ لو استنيت يبقى الفترة اللي انتظرت فيها دي هبقى عاصي فيها. ولهذا قال ربنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الخيرة من امره. خلاص ربنا امر، الرسول أمر صلى الله عليه وسلم، الواجب علي أنني أسمع وأعقل وأطيع. إذا كانت المسائل فيها فقه وفيها فهم، أنا هنا عندي يعني عندي تصورات. أولا منها أنني مثلا أخذ نفسي بالأفضل، أخذ نفسي بالأحوط، لكن لا أنكر على المخالف. طبعا المسألة فيها إيه؟ فيها فهم وصول. انا خدت نفسي بالاحوط لان انا عايز الافضل، انا عايز ابعد عن الخلاف، انا عايز ما بيعش ديني بالرخيص، عايز احافظ على ما يقربني من الله. لكن ان كان فيما يتعلق بخلافي مع الغير، ما اقدرش اقول غير انت على باطل ولا على ضلال لاني خالفت، فلا انكر عليه اذا كانت المساله فيها ايه؟ فيها فهم وفيها فقه. لكن أيضا لا آخذ بشوارد الفقه وشذ. يعني شفنا قبل العيد أستاذ في كلية الشريعة وأنا أعرفه شخصيا طلع على قناة من قنوات التلفزيون وقال إيه؟ قال: عشان أولادنا اللي بيشتغلوا في مجال السياحة ويقدموا الخمور للسياح وبيجدوا في أنفسهم غضاضة رزقهم ده حلال ولا حرام، إحنا لقينا لهم مخرج في قول الأبي حنيفة إن حمل الخمر ليس حراما. في قول الأبي حنيفة إن حمل الخمر ليس حراما، وأنت قلت وخالفوا صاحباه، أصحابه خلفوه، وبعدين هو توجيه الحمل الخمر ليس حراما، قال: لأنه قد يحملها ليهرقها، واحد شايلها عشان يكبها، يبقى الحمل حرام؟ لا، الحمل هنا مش حرام، انما اللي انت عايز تديله الفتوى ده هيحملها عشان يقدمها في وينحني وهو بيقدمها للي بيشرب، يبقى ده مش ده مش ده مش مخرج بدور عين في الفقه، ده اسمه شذوذ وتتبع للشاذ، برضه من غير ما يتهم الرجل، رجل فقيه ويعرف كيف يغوص في بطون الكتب ويستخرج، لكن ننكر عليه نقول له: لا هذا ليس. وللأسف هو نقض نفسه، قال: أنا لا أؤمن بهذا وأنا لا أرجح هذا، بس هذا رخصة لمن يريد أن يأخذ. ما أنت قولك رخصة لمن يريد أن يأخذ، بتعرضها كأنك تعرضها. فدي مسائل هنا لابد أن احنا نعي، حتى في مسائل الخلاف بعيد عن العقيدة نعي. أنا أبطل نفسي إيه لما أروح أشتري كيلو طماطم مفعص ولا اشتري افضل كيلو طماطم في السوق باقل سعر؟ بعمل ايه هني؟ يعني انا في الطماطم ببقى واقي قوي للدرجه دي، وفي امور التعبد او في امور العقيده ما بقاش عندي وحي، في امور ديني يبقى المسائل كلها زي بعضها؟ لا، ده كلام غير منضبط. يبقى دراستنا برضه للفرق، دراستنا للخلاف، لكي مش مجرد اني اعرف ان كان في خوارج وان كان، انا اعرف عشان احذر. ودي مساله مهمه تانية، انني بدرس منهج الخوارج مش عشان اقعد اقول المحكمه الاولى والعجارده والازارقه والناس دول ناس متاهم، لكن عشان ما اقعش في بعض اللي وقعوا فيه، ما يجيش واحد يخليني اقع في بعض اللي وقعوا فيه، عشان اعتصم بمنهج اهل الحق، بمنهج اهل السنه والجماعه. هنكتفي بهذا القدر، ونسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.